أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول: يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فدراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان. فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام، والغذاء الحرام، والمشرب الحرام. فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا. وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله، وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه. فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للعرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية، مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري؟ فليت شعري متى أدرك المنى، ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري؟ فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أول صفة ذكرت للمتقين في مطلع سورة البقرة المباركة هي الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا يعني أن الإيمان بالغيب هي السمة الأولى التي تميز المتقين عن غيرهم، وتميز أولئك الذين يكون لهم القرآن هدى في مسيرتهم. فلماذا اعتبر الإيمان بالغيب الصفة الأولى للمتقين، وما هو السر في اعتبار هذه الصفة هي الصفة الأكبر والأبرز في شخصية المتقين؟ وما معنى الإيمان بالغيب؟ هل معنى ذلك أن يعيش الإنسان المؤمن بعيدا عن الأرض، بعيدا عن عالم الشهادة، وبعيدا عن السنن والقوانين في حركة التاريخ؟ هل أن الإيمان بالغيب هو ابتعاد عن الحياة وانعزال عن الطبيعة وكفر بالأسباب والمسببات؟ وهل أن المتقين يعيشون بعيدا عن حركة المجتمع والأحداث؟ قبل الجواب على هذه الأسئلة ينبغي أن نعرف ما هو المقصود بالإيمان بالغيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يظهر من السياق أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تلك القوة الخالقة المبدعة المدبرة. ولو أن كلمة الغيب تشمل كل ما غاب عن الحس وكل ما غاب عن الشهود، فالغيب مقابل الشهود، عالم الغيب والشهادة، فلا يختص بالله سبحانه وتعالى فحسب. ولكن إذا تدبرنا السياق نجد أن المقصود بالإيمان بالغيب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن السياق ذكر الوحي الإلهي الذي هو من ضمن الغيب في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما ذكر يوم القيامة الذي هو أيضا جزء من الغيب في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. فلم يبق من أصول الدين إلا التوحيد، حيث أن قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يدل على أصل النبوة، وأن قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون يدل على أصل المعاد ويوم القيامة، فلا يبقى إلا الأصل الأول وهو أصل التوحيد. ولا شك أن التوحيد هو الفارق الأساس بين الإيمان والشرك، وهو المميز الأول والأساس بين الإيمان والكفر. من هذا المنطلق جاءت الصفة الأولى للمتقين هي إيمانهم بالغيب، علما أن الإيمان بالغيب هو أساس أصول الدين الأخرى، النبوة والمعاد كذلك. ولهذا فإن الإيمان بالغيب بأن يتخذ الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى للمسيرة، والمثل الأعلى الذي يتحرك نحوه الإنسان ويسير باتجاهه في حركته في الحياة، إن هذا الإيمان هو الذي يطبع المسيرة التوحيدية ويميز المسيرة الإيمانية عن المسيرات الأخرى في الحياة، وذلك بعدة أمور، من أهمها أولا الوعي والوضوح والبصيرة. إن جميع الناس يسيرون نحو الغيب، نحو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، والجميع يرجعون إليه، لأن جميع الأمور ترجع إليه تعالى عالم الغيب والشهادة، وإليه يرجع الأمر كله. حتى الذين يرفضون الإيمان بالغيب ويستهزئون بما وراء الحس والطبيعة، حتى هؤلاء هم في الحقيقة يسيرون نحو الغيب، نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بيد أن هناك فرق بين مسيرة المتقين وغيرهم، وهو أن المتقين يعون أنهم يسيرون نحو الله سبحانه وتعالى، أما غيرهم فإنهم رغم كونهم يسيرون نحو الله إلا أنهم لا يعون ذلك، لأنهم يتجهون نحو هدف آخر وهمي، هدف سرابي، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولهذا فإن هناك فرقا بين السير نحو الله سبحانه وتعالى ووعي هذا السير، فإن الأول يشمل الجميع، لأن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التأريخية الطويلة الأمد فهو تقدم وسير نحو الله سبحانه وتعالى. حتى تلك الجماعات كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يقول حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لها سيرا ضمن خطوة على هذا الطريق الطويل، حتى هؤلاء كذلك هم بالحقيقة يسيرون نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والإنسان هنا يشمل الإنسان المؤمن والإنسان الكافر والإنسان المنافق. ولهذا فإن السير نحو الله سبحانه وتعالى لا يختص بالمؤمنين فحسب، بل يشمل الجميع، لأنه واقع موضوعي ثابت وحقيقة قائمة. هذه هي السمة الأولى والميزة والخصيصة الأولى للمسيرة التوحيدية. أما الخصيصة الثانية للمسيرة التوحيدية وهي الشعور بالمسؤولية، إن أصحاب السير الواعي يعيشون المسؤولية بأعلى درجاتها وأسمى مراتبها، لأنهم على يقين من أنهم مسؤولون عن كل خطوة من خطواتهم وكل حركة من حركاتهم، بل وكل خاطرة من خواطرهم، لأن المثل الأعلى الذي يسيرون نحوه بصير خبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب عليم بذات الصدور. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فيناجي المؤمن السائر نحو الله، يناجي ربه كما ناجى إبراهيم الخليل عليه السلام ربه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. حينما يتبنى المثل الأعلى الحق كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر، والذي يسميه بالتغيير الكيفي في مسيرة الإنسان وحركته، حينما يتبنى المثل الأعلى الحق يعطي الحل الموضوعي الوحيد للجدل والتناقض الإنساني من خلال الشعور المعمق الحقيقي والموضوعي بالمسؤولية الذي يتجسد في كل كيان الإنسان ومشاعره وأفكاره وعواطفه. من هذا المنطلق كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب وأنظف الثوار على الساحة التاريخية، كانوا فوق كل مساومة وفوق كل مهادنة وفوق كل تململ على مر التاريخ، وهذا هو معنى عصمة الأنبياء. إن الذي يعيش المثل الأعلى المهيمن الخبير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، القوي العزيز، إن الذي يكدح نحو مثل هذا المثل الأعلى كيف لا يعيش المسؤولية بأقصى درجاتها، والقوة بأروع صورها، والعزة بأسمى أنواعها. هذه السمة والخصيصة الثانية للمسيرة التوحيدية. أما الخصيصة الثالثة فهي الإبداع والفاعلية، فإن الذي يعيش وعي الهدف الحقيقي ويتطلع إلى هدف مطلق ويكدح نحو قمة غير متناهية ويسير نحو العلم المطلق والقوة المطلقة والقدرة المطلقة والعزة المطلقة، هذا يجعل المسيرة ذات زخم كبير وفاعلية عالية وإبداع مستمر وتطور دائم وحركة دائبة، وهذا ما يطلق عليه بالتغيير الكمي في المسيرة والحركة. وذلك لأن الطريق حينما يكون طريقا إلى المثل الأعلى الحق يكون طريقا غير متناهٍ، أي أن مجال التطور والإبداع والنمو قائم أبدا ودائما مفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف، وسوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة وكل الأصنام وكل الأقزام المتصنمة على طريق الإنسان التي تقف عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف أشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت أن تحدد من كمية الحركة، من أن توصل الحركة إلى نقطة ثم تقول قف أيها الإنسان. هذه الآلهة التي أرادت أن توقف الإنسان في وسط الطريق وفي نقطة معينة، كان دين التوحيد على مر التاريخ هو حامل لواء المعركة ضدها. هذه الخصيصة الثالثة. أما الخصيصة الرابعة للمسيرة التوحيدية، للمسيرة نحو الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الخصيصة الرابعة هي الواقعية في الحياة. إن الذي يؤمن بالغيب يؤمن بالمثل الأعلى الحقيقي، عالم الغيب والشهادة، فإنه يعيش الحياة بصورة واقعية ضمن الطاقات البشرية والإمكانات الإنسانية، بعيدا عن الادعاءات الغيبية والرجم بالغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا ترى القرآن الكريم يجيب على هؤلاء المعارضين للرسول والذين يطلبون منه أن يملك الطاقات الهائلة خارج حدود البشر وخارج مستوى الطاقة الإنسانية، يقول لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك في قوله: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد رفض القرآن الكريم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتفصيلات الأمور الغيبية كالروح وتوقيت يوم القيامة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من كل هذا وذاك نعلم أن الإيمان بالغيب في قوله تعالى يؤمنون بالغيب لا يعني على الإطلاق العيش بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الحياة، بل على العكس من ذلك تماما، يعني عيش الوعي الكبير والمسؤولية الكبيرة والفاعلية العالية والواقعية في الحياة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي. موضوع البحث هو هدى الله سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوا على محمد وآل محمد. من التوفيق البداية والمراقبة والمحاسبة والختام. النقطة اللي هي يحصل بها الإنسان فعلا الانطباع الإيجابي والانسجام القوي مع الدين هو وجود العقل وفعالية العقل. العقل مدير في جسم الإنسان، القائد الأعلى في جسم الإنسان، يقود الجوارح، يقود الحواس. وهذا بنظرية احتج بها أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هشام بن الحكم عندما ذهب إلى البصرة لكي يجادل والرؤيات الأخرى العقائدية. فالإمام الصادق كان فخورا به، كان فخورا به لأنه انتصر في المناظرة. قال له خبرني يا هشام كيف ناظرت، عدت كيف ناظرت؟ قال له قلت له ألك عين؟ قال بلى. ألك أذن؟ قال بلى. ألك لسان؟ قال بلى. عدد له الحواس. قال له من هو إمامهم؟ قال له العقل. قال له إذا كانت خمس حواس الله مخلي لها إمام، فكيف هاي البشرية بدون إمام؟ كان الإمام فخور بهاي المناظرة لإثبات الإمامة بالدليل التجريبي الواقع الحس. فالعقل هو إمام البدن، إمام التفكير. الله عز وجل عندما جعله في جسم الإنسان ووهبه للإنسان ما أنطى وظيفة بسيطة، لا، أنطى الوظيفة العليا، الوظيفة القمة، هو يدير الإنسان. فرد رواية جدا مهمة تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام، شو يراد لها التمعن. يقول نزل جبرائيل عليه السلام على آدم، قال يا آدم إن الله يخيرك بواحدة من ثلاث فاختر منها واحدة، وخلاله ثلاثة قدامه. قال له هذا العقل وهذا الدين وهذا الحياء، اختر واحدة منهم. زين مرات الإنسان يخير بين أبيض وأسود، يختار، أكو ترجيح بالاختيار، أكو وضوح في التمييز. لكن لما يتعقد التمييز في الأمور المتفاوتة المتقاربة، يعني نسميه احنا في علم الأصول في الفقه من يصير تزاحم، من يصير عندك تزاحم، هنا شلون تحل مسألة التزاحم؟ عندنا بالأصول تقدم الأقوى ملاكا كما يقولون علماء الأصول، قدم الأقوى ملاكا حتى تقدر تختار الاختيار الحسن. زين هنا العقل والدين والحياة، شي يختار واحد ويضحي بمن؟ كثير منكم يقول الدين، كثير منكم لا، خل نشوف تخطيط الله والنبوة شلون. اختار آدم العقل، قال اخترت العقل. فالتفت جبرائيل بالرواية إلى الدين وإلى الحياة، قال انصرفا، خلص الاختبار. فأجاب الدين وأجاب الحياة، قال يا جبرائيل لقد أمرنا الله أن نكون مع العقل حيث يكون، من فارق أبدا. هذه فرد دلالات هواي بهاي الرواية، أن الاختيار الحسن والاختيار الصائب للإنسان، والاختيار اللي سميت لك يا البارحة نعمة الاختيار، فيتبعون أحسنه، هنا يجني الثمار. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انشملوا بالهداية الإلهية الخاصة، وانشملوا بأنهم فعلا أصحاب العقول الفعالة المستثمرة. إذن من وراء المقدمات هذه، العقل له درجته والعقل له قيمته، والعقل يدرك به الإنسان الحقائق. لذلك العقل يحكم بوجود الله، والعقل يحكم بوجود صفات لله. نحن نعتقد بأن الله كما وصف نفسه في كتابه أنه لا يمكن رؤيته، لا يمكن أن يحد، لا يمكن أن يدرك، لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء أبدا، ماكو مثل الله عز وجل، ولا يمكن أن الإنسان يدركه. من باب هذه النظرية أنه المحدود لا يدرك إلا محدود. ولذلك تستغرب من تلقى أكو تجسيم لله،
تستغرب من تلقى كفر التجسيد لله، تستغرب من تلقى كفر التحديد لله. الله يرى، الله له يد، الله له وجه. والأغرب من ذلك أنك تجد مثلا من يتبنى فكرة أن جهنم تمتلئ فيضع الله قدمه فيها فتنزل. أي يعني بتعبيرنا الدارج الله يرفس جهنم يدفرها. هذا العقل يوقف هنا يعترض، يقول له هذا الكلام ما ممكن قبوله. العقل مو بس قضية وجود للإنسان ويندل بي الدين وينسجم بي مع الدين، لا، إنما العقل إلى دور فعال وهي الغربلة والتمييز. لذلك الله عز وجل معول على العقل اللي أعطاه للإنسان في معرفته للأشياء، في تمييز للأشياء، في اتخاذ للقرار. بس أكو فرد بلاء ينزل على الإنسان يرحمكم الله، البلاء اللي ينزل على الإنسان أن هناك من يصارع العقل، هناك من يخوض حربا مع العقل، هناك من يحاول أن يؤسر العقل فيجعله أسيرا عنده ولا يرضى أن يكون جنديا عند العقل إلا أن يكون العقل جنديا عنده. هذه الحرب إذا لم يلتفت إليها الإنسان فهو في بلاءين وليس في بلاء واحد. إن كنت لا تدري فتلك، وإن كنت تدري فالمصيبة. هناك شيء في داخل الإنسان اسمه الهوى، هذا لا مشكلة ولا شك في وجوده، بس هذا الهوى لم يرتضي وجوده في داخل الإنسان إلا أن يكون إلها. بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه. شفت؟ هذا تصريح من الله. بعد وأضله الله، الضلالة في قبال من؟ في قبال الهداية. وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة. نستجير بالله فمن يهديه من بعد الله. هسه المفردات حضرا بذهنك، ارجعوا ياي. فبشر عباد الذين يستمعون، ختم هناك وين؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. هنا أولئك الذين هداهم الله، هناك أضله الله على علم وختم على من؟ على سمعه، له آذان ولكن لا يسمع بها. إذن أكو مقارنة بين فريقين، أكو مقارنة بين يجعل واسطه ودليل وطريقة يستعين بالعقل هذا فبشره الله عز وجل. أولئك الذين هداهم الله، انشملوا بهداية الله، ليس العامة، الخاصة راح أمر بها بعد لحظات. ولكن هنا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الظاهر هذا الهوى ما يرفع. سوى هذا الملعون يوم العاشر، ماذا فعل بعد هذا السجال والحوار بينه وبين الحسين؟ الحسين قال انت منين خايف؟ قال لا ياخذون مزرعتي. قال انا اعطيك مزرعه. قال لا يهدمون بيتي. قال انا ابني لك دار. انطال بدائل كلها. ايس من الحسين عليه السلام دعا عليه، قال لا اكلت من بر العراق شيء. بر العراق يعني حنطه العراق. بماذا يجيب الحسين عليه السلام؟ يقول له في الشعير كفايه. ايه يستهزئ. قال لا يسلط الله عليك من يذبحك على فراشك ورأسك عند صبية في الكوفة يتخذونه فيما بينهم غرضا. فعلا دعوة الحسين تحققت. لكن يوم العاشر ماذا صنع؟ قال لصاحب الراية تقدم. فتقدم صاحب الراية فحمل قوسه ورمى معسكر الحسين بسهم من وقت مبكر. لماذا؟ هذا مبدأ تحمله كثير من الناس اليوم. اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. هذا المبدأ اللي كان في نفس الوقت عقل شي يقول له وأخرج مأثوما بقتل حسين، لكن هواش يقول له أأتركم الكري والري شنو؟ النموذج الثاني، هذا نموذج خاسر، نموذج فاشل. النموذج الثاني اللي انتصر شافوه الحر شافه يرتجف أصفر متغير ألوانه. طبعا الحر من الشجعان، فيقول لهذا من كان بجواره: لو خيروني على شجعان الكوفة لما عدوتك. ما عبرك أنت تعد بألف فارس، ليش أنت بهالحال؟ قال: لأخير نفسي بين الجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام، لا تنسى اربطوا يا أي الحلقات، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة، يعني أنه أنت تحصل الجنة بالعقل. أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيء. أيضا عاش معركة بين عقله وهواه، وإذا بي ينتصر العقل هنا. ليش؟ لأن أكو رصيد، كل ما أكو جنود أكو عدة أكو عدد. التكافؤ العسكري يلعب دور في المعركة، التكافؤ يلعب دور وعدم التكافؤ يلعب دور أيضا في تحديد مصير المعركة ونتيجة المعركة. إذن الله عز وجل من يجي خاطبنا وينطي صفة لإنسان يفوز وينتصر، هذه ما أجت جزافا واعتباطا، إنما هالمعركة اللي شرحت لك إياها بهالإجمال بين العقل والهوى. وأنا وياك ميداننا واسع، ميداننا واسع شلون؟ لما يأذن المؤذن، ميداننا واسع لما تصير القضية بين طاعة ومعصية. اللهم اجعل قوتي في طاعتك وضعفي وين؟ في معصيتك. الإنسان يواجه هالابتلاء يرحمكم الله، يواجه هالاختبار، يواجه هالامتحان، وخصوصا الامتحانات البين ما بين الله. إذا تمكن إنسان أن يكون جيبه فارغ اختباره قليل، أن تكون بطنه فارغة اختباره قليل، نكون عقله في ذهنيته ماكو معلومات هواي اختبار قليل، لكن واويلاه إذا امتلأ جيبه، واويلاه إذا امتلأت بطنه، واويلاه إذا امتلأ عقله علما. يخوف بني آدم ما إلى أمان، إن الإنسان لا يطغى، هذا الوصف الإلهي، الإنسان ليس له أمان. لذلك إذا ما يخضع هالقضية لتربية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من، يجي هنا في النتيجة ينتصر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون، هذول مو كل إنسان، لا، هذا الإنسان اللي عنده رصيد وعنده قدرات عقلية وعنده قدرات ذهنية، الإنسان اللي الله ميزه: أولئك الذين هداهم الله. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ادعوا لإخوانكم آبائي وأمهاتي إخواني أخواتي، ادعوا للآخرين. نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة والتوفيق في رسالة أبي عبد الله. اللهم صل على محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
استمعتم إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
ب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه